الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إحسانه وإفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وبنوا عزه المتين وشيدوا مجده المكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوسط أو الوسطية في العبادة. لا ريب أن العبادة هي التي خلق الناس من أجلها، وهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما ينبغي أن يعرفه كل مسلم أن الحياة ينبغي أن تكون جميعا على هيئة العبادة، سواء كان منها الذي يكون في الطاعة أو في العادة. فالطاعة بطبيعة الحال إذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وكانت فيها المتابعة، أي اقتداء بالنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الطاعة تكون صحيحة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما العادة فإنها تحتاج إلى نية، ولهذا كانت هذه وظيفة النية، هي أنها تميز بين العبادة والعبادة، تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهذه 4 ركعات وتلك 4 ركعات. كما أن النية أيضا تميز بين العبادة والعادة، فالذي يصوم من أجل العبادة هذه عبادة، والذي يصوم من أجل أن يصح ويتقوى ويتمرن وكذا وكذا هذه عادة، الذي يغتسل من الجنابة أو المرأة من الحيض أو النفاس، أو يغتسل المرء لصلاة الجمعة وغير ذلك من الأغسال الواجبة أو المستحبة هذه عبادة. أما إذا اغتسل من أجل التنظف أو التبرد فهذه تكون عادة. وإذا نوى المرء بهذه العادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه بهذا يؤجر عليها، فإذا أكل حتى يتقوى على الطاعة وعلى العبادة فإنه بهذا يؤجر عليه، وإذا تزوج ليعف نفسه ويبتعد عن الرذيلة فهذه عبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال له بها أجر. فهذه العادات يستطيع المرء أن يكسب بها حسنات كالجبال، لأنه سيأكل ويشرب وينام ويتزوج ويفعل كل هذه المباحات بطبيعة الحال، فإذا ما أحسن فيها النية وأراد بها وجه الله سبحانه وتعالى واتخذها سبيلا ومهادا يستعين بها على الآخرة وزادا تبلغه أمر الله والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، حينها تصبح هذه العادة عبادة. وبهذا ينبغي أن نصل إلى أمر مهم، وهو التوسط في العبادة. أولا أن تكون الحياة كلها عبادة، مصداقا لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بعد هذا نأتي إلى العبادة التي هي الطاعات والعبادات. الناس في ذلك طرفان ووسط، فمن الناس من يترك العبادة رأسا ولا يقربها، فتجد يمر أمام المسجد لا يدخل المسجد، تجد لا يؤدي الزكاة، لا يقرب الصلاة، تجده لا يؤدي هذه العبادات، يكون قد يسكن إلى جوار البيت الحرام أو يكون في مكة أو يكون من أهل مكة، ومع هذا لا يحج بيت الله سبحانه وتعالى. وأمثال هؤلاء يصدق فيهم قوله جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وهنالك صنف آخر، وهو صنف يبالغ في العبادة ويجتهد فيها حتى تنقطع نفسه وتكلى وتملى من هذه العبادة، وقد كان الخوارج على هذه الصفة كما قال عنهم وفي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يخرج، لا يدخل إلى القلب حتى يفهم ويعقل ويعرف معناه. فهنالك من الناس من يتعمق ويتشدد، ويكون هذا أشد ما يكون على نفسه. أما المتوسط، أما الذي يسير على الطريقة المحمدية والطريقة السنية السنية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا يكون أقوى لنفسه وأشرح لصدره وأشد إقبالا له على العبادة. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يحكي أنه لما زوجه أبوه امرأة من قريش، يعني حسيبة نسيبة وسيطة في قومها، فقال: فاعتزلتها وتركتها وأقبلت على الصلاة، فكنت أقرأ أصلي طول الليل وأصوم النهار. فلما جاء وسأل وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتقيك أو أن يقابلك، فالتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، أحق ما بلغني عنك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فصم يوما فصم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أقوى على غير ذلك. فقال: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فقال عبد الله بن عمرو: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك أو الزائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي لفظ آخر قال له عليه الصلاة والسلام: إنك إن فعلت ذلك، يعني تديم صيام النهار وتديم قيام الليل، نفهت نفسك أي عجزت، وهجمت عينك أي كلت وأعيت وتعبت. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يختم القرآن أيضا في كل ليلة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اختم القرآن في كل شهر مرة. قلت: إني أقوى على ما هو أشد من ذلك. قال: اختمه أو اقرأه في 20 أو في 15، في 10 أيام، في أسبوع، حتى بلغ به 3 أيام. فلما قال: إني أقوى على أشد من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3. هذا كله يشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كان فيه من يصل، من يريد أن يصل إلى الانقطاع للعبادة. الصحابي الجليل الذي عثمان بن مظعون الذي أراد أن يتبتل وأن يختصي وأن لا يقرب زوجته، فهنالك نهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: لا رهبانية في الإسلام، إن الإسلام أمر وسط ودين وسط، دين قيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من الذين أرادوا هذا التعمق في العبادة قوم أو 3 نفر في حديث أنس الذي رواه الشيخان. هؤلاء 3 جاءوا إلى بيوت أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا آكل اللحم، وفي لفظ: فلا أتزوج النساء. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنهم، ثم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ثم وضع القاعدة العامة، الإطار العام، الفلك الذي ينبغي أن ندور فيه وحوله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء يريدون أن يستزيدوا من العمل الصالح، لكنه عليه الصلاة والسلام أعرف وأدرى بمآلات الأمور، إن الذي يجتهد في العبادة اجتهادا يقطع النفس واجتهادا يأتي بالتعب والإعياء إنه لا يصل إلى غرضه، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما جاء في بعض الآثار المرفوعة. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سمع عن رجل كان يخطب عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس صحيح البخاري، فبينما هو يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه لماذا يقف هذا الرجل، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. هذا الرجل جاء بأشياء فيها مشقة، يقوم ولا يقعد يعني لا يجلس لا يستريح، ثم هذا الرجل أيضا لا يستظل يقف في الشمس وفي حر الشمس، ثم هو يلزم الصمت لا يتكلم أبدا ثم يصوم. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة لأنها عبادة الصيام، وأنكر عليه ما قبلها، قال مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على الوسطية لا سيما في العبادة. أيضا من هذه المواقف الموقف المشهور الذي انفرد به البخاري في قصة أبي الدرداء وسلمان، أن سلمان لما آخى بينه وبين أبي الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء سلمان إلى بيت أخيه أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، ألا يرغب في المال والطعام والشراب والنساء، يرغب عن كل هذه الأمور لا يرغب فيها بل يرغب عنها. قال فجاء أبو الدرداء فصنع طعاما فقال لسلمان تعال كل ما وأنا صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه. ثم لما بيت عنده ونام بالليل قام أبو الدرداء ليصلي فقال سلمان نم، ثم قام مرة أخرى ليصلي أبو الدرداء فقال سلمان نم، فلما كانت الثالثة قال له قم فقام فصليا، ثم قال يا أبا سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. هنالك عبادات وهنالك حقوق للنفس وهنالك حقوق للأهل والأولاد، فهذه الحقوق الثلاثة يجب أن تعدل بينها، يجب أن تقوم بها جميعا، لا تقصر في حق الله ولا في حق نفسك ولا في حق الأهل. وبدأ سلمان هنا لفقهه وعلمه بحق الله لأنه الحق المقدم، إن لربك عليك حقا، تقدم حق الله ويعني أوامر الله سبحانه وتعالى على ما سواها، لا تتأخر عنها فإن من تأخر أخره الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي لفظ حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحوار وهذا الكلام الذي دار بين سلمان وأبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام يؤكد صحة كلام سلمان، قال صدق سلمان. هنالك امرأة أخرى دخلت على عائشة رضي الله عنها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه؟ فقالت امرأة تصلي ولا تنام، تصلي طول الليل ولا تنام، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. متفق على صحته. هذا كله يشير أيضا إلى أن الإنسان ينبغي أن يعمل بما لا يصل به إلى الملل، لأنه إذا مل العبادة كل وتعب فقعد عنها فترك ما كان يعمله، أما إذا واظب على القليل فإنه يجده يوم القيامة كجبال الحسنات، أو يجده عملا كثيرا يزن في ميزان حسناته ما تثقل به وما يستوجب به دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين أي عمودين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب، يعني زينب بنت جحش، فقال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. هذا يشير أيضا إلى أن الإنسان ينبغي ألا يشق على نفسه في العبادة وأن يحقق ما يستطيع أن يواصل به المسيرة ويصل به في سيره إلى ربه تبارك وتعالى، فهذه الوسطية التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أمر بها والتي علمها الصحابة رضي الله عنهم فأخذوا بها واستقاموا عليها حتى بلغوا مرادهم وحققوا مطلبهم ووصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عبادته وأن يرزقنا محبة هذه العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.